بسم الله الرحمن الرحيم. من الفروع أو المسائل التي تعرض إليها السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف مسألة جواز نقل الإمامة اختيارا من إمام إلى إمام آخر. لو اقتدى زيد بعمر بعدما تحقق الاقتداء، هل يجوز لزيد أن ينقل الإمامة من عمر إلى بكر فيترك الاقتداء بعمر ليقتدي ببكر اختيارا من دون وجود ما يوجب الانتقال وتغيير الاقتداء من هذا إلى ذاك أم لا؟ عندنا فرعان، مرة يكون الحديث عن مشروعية نقل الإمامة من إمام لإمام آخر في حال الاختيار وعدم وجود ما يوجب النقل كشهي فقط، لأن الإمام الثاني أسرع من الإمام الأول مثلا، أو لأن الإمام الثاني أبطأ من الإمام الأول مثلا، أو والفرع الثاني ما إذا كان داعي الناقل أمرا اضطراريا طرأ على الإمام الأول ما يوجب عدم استمراريته في الإمامة ما أوجب أن ينتقل المأموم إلى إمام آخر. هنا الكلام، هل يجوز الانتقال أو لا يجوز الانتقال؟ حديثنا فعلا في الفرع الأول، وهو مشروعية نقل الإمامة من إمام إلى إمام آخر حال الاختيار وعدم الاضطرار. أقول ذكر السيد الماتن أنه لا يجوز أن ينقل الإمامة إلى إمام آخر في مورد الاختيار. ما أفاده دامت بركاته هو المشهور بين الأصحاب، وخالف في ذلك العلامة الحلي قدس الله تربته الطاهرة في كتابيه التذكرة والنهاية، فقال بالجواز. وقيد الشهيد الأول رضي الله تعالى عنه في الذكرى الجواز بما إذا كان المنتقل إليه أفضل من المنتقل منه لا مطلقا. من خلال ما ذكرت يتضح أن الأقوال في المسألة ثلاثة: الأول القول بعدم جواز النقل مطلقا وهذا هو المشهور، الثاني ما اختاره العلامة رضي الله تعالى عنه من البناء على جواز النقل مطلقا، الثالث التفصيل بينما إذا كان الإمام المنتقل إليه أفضل من الإمام الحالي فيحكم بالجواز، وبينما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز، وهذا هو مختار الشهيد الأول رحمه الله في الذكرى. كلامنا فعلا في دليل المشهور. المشهور استدلوا على عدم جواز الانتقال في مورد الاختيار بعدم وجود دليل يدل على جواز انتقال المأموم إلى إمام آخر اختيارا مطلقا، سواء كان المنقول إليه أفضل من المنقول عن أم لا. ما دام لا يوجد عندنا في المقام دليل اجتهادي، من الطبيعي سيكون المرجع عندها هو الدليل الفقاهتي. مقتضى الأصل هو عدم المشروعية، لأن المتيقن من مشروعية ما دل على الجماعة هو الائتمام من أول الصلاة إلى آخرها بإمام معين. فيما سوى ذلك نرجع للأصل، والأصل يقضي بعدم المشروعية. إن شاء الله واضح. بعبارة ثانية، الجماعة لما كانت توقيفية ولا تكون إلا بالائتمام بإمام واحد معين من البداية إلى النهاية، وفيما سوى ذلك يرجع للأصل وهو يقضي بعدم مشروعية أن يأتم في أولها بإمام وفي أثنائها بإمام اختيارا من دون ما يوجب الانتقال، فعليه يبنى على عدم مشروعية انتقال المأموم إلى إمام آخر اختيارا من دون موجب. فإذا عدم الدليل الاجتهادي ومقتضى الدليل الفقاهتي قاضيان بعدم مشروعية الانتقال، هذا كلام مشهور. العلامة الحلي القائل بالجواز تمسك لمختاره بأمرين: الأمر الأول النصوص، وهي عبارة عن طوائف، منها النصوص التي وردت فيما إذا مات الإمام مثل صحيحة الحنبلي واردة في المجلد الثامن من الوسائل باب 43 من صلاة الجماعة حديث رقم 1 صفحة 380. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أما قوما فصلى بهم ركعة ثم مات، قال: يقدمون رجلا آخر فيعتد بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه، فيستفاد من ذلك مشروعية الانتقال إلى إمام آخر حينئذ، وسيأتي البيان أكثر. طبعا للصدوق رحمه الله طريقان إلى الحلبي على ما جاء في المشيخة: الطريق الأول الصدوق عن أبيه وابن الوليد عن سعد والحميري جميعا عن أحمد وعبد الله وعبد الله ابني محمد بن عيسى الأشعري عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عنه، وهذا طريق صحيح بل صحيح أعلائي. الثاني عن أبيه وابن الوليد وجعفر بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن. على أي حال يكفينا الطريق الأول بعد كونه صحيحا لترتيب الأثر، إذن الرواية صحيحة ويأتي بيان دلالتها. أيضا من النصوص التي وردت فيما إذا أحدث الإمام أثناء صلاته، مثل صحيح علي بن جعفر الوارد في الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة الحديث الأول صفحة 426. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى ابن جعفر عليه السلام عن الإمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا، ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بإمام، فليقدم بعضهم زين فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم. أيضا هذه تدل على جواز الانتقال إلى إمام آخر وبالتالي يثبت المطلوب، وهي صحيحة السند. أيضا عندنا رواية ثالثة أو طائفة ثالثة: النصوص التي وردت في من أصابه رعاة أو كان به أذى من بطنه، مثل مرسل الصدوق الجزمي وارد في الحديث الثاني صفحة 426 باب 72، قال صدوق: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أزرن قب أو أذن في بطنه، مفروض أذن في بطنه، فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصلي مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة، وإن كان جنبا فليغتسل وليصلي الصلاة كلها. هذه أيضا الرواية من حيث السند ضعيفة لأنها مرسلة، وقد سمعت أكثر من مرة أن كون المرسل لها الصدوق وهي بلغة الجزم لا يخرج الرواية عن ضعفها السندي. أيضا الرواية من حيث الدلالة تامة، دلت على مشروعية نقل الإمامة إلى إمام آخر. أيضا من النصوص التي وردت عندنا الروايات التي تضمنت اقتداء الحاضر بالمسافر، وهي الحديث رقم 4 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المسافر إذا أم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد رجل منهم فقدمه فأمهم. أيضا دلالة الرواية تامة. أخيرا النصوص التي تضمنت اعتلال الإمام كما في رواية معاوية بن عمار، باب 40 من أبواب صلاة الجماعة، حديث رقم 3 صفحة 377. محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن محمد عن معاوية بن عمار. السند يعاني مشكلة بوجود محمد بن إسماعيل، فإنه مردد بين النيشابوري والبرمكي. محاولة سيدنا قدس الله تربته الطاهرة على إثبات أنه النيشابوري ومن ثم البناء على وثاقته غير مسموعة. الرواية سندا ضعيفة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر، فيعتل الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدم، فقال يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم وأتمه وما كان قد فاته أو بقي عليه. فإذا تدل على جواز نقل الإمامة. تقريب الاستدلال بهذه الروايات أن يقال إن العرف لا يرى خصوصية لشيء من الموارد التي وردت في النصوص، أصابته علة، أصابه رعاف، أو مثلا بأذى من بطنه أو ما شابه، لا خصوصية لشيء مما تضمنته النصوص، بل إن ذكر هذه الموارد في الروايات هو من باب المثال ليس إلا. يساعد على ذلك كثرة الموارد التي تضمنت جواز النقل، فإنه لو لم يكن جائزا ما كانت لتذكر بمثل هكذا كثرة. إذن النتيجة لو كنا وهذه الروايات لقررنا مشروعية انتقال الإمامة من إمام لإمام آخر، الموارد المذكورة فيها لا خصوصية لها فيتعدى. زين، هذا ما يذكر في المقام. أجيب عن هذا الكلام الذي نأتي بالجواب بالدليل الثاني ثم نعود بعد ذلك إلى الإجابة. الدليل الثاني الذي تمسك به العلامة الحلي وهو عبارة عن الاستصحاب، بتقرير أن المأموم قبل ائتمامه بزيد كان يمكنه أن يأتم بعمره، فإذا في أول الصلاة كما كان يمكنه الائتمام بزيد كان يمكنه الائتمام بعمر على حد سواء. طيب، إذا شك في أثناء الصلاة أنه يجوز له الائتمام بزيد أو لا يجوز له الائتمام بزيد، ما هو الحكم؟ يقول العلامة يستصعب اليقين السابق لديه بجواز الائتمام. وبعبارة أوضح، إن جميع أركان الاستصحاب متوفرة في المقام، لأن في البين يقينا سابقا شكا لاحقا ثم بعد ذلك وحدة قضية متيقنة ومشكوكة، لأنه يقين بمشروعية بجواز الائتمام بهذا، شك في جواز الائتمام بهذا، قضية المتيقن والقضية المشكوكة واحدة. حين توفرت أركان الاستصحاب يقين سابق شك لاحق وحدة قضية متيقنة ومشكوكة فيرتب الأثر، النتيجة مقتضى الاستصحاب البناء على مشروعية الائتمام، فيجوز نقل الإمامة من أحدهما إلى الآخر. واضح؟
حتى لو تعلقت أصل أو ولاية الصلاة، أصل الصلاة بالإمام الأول، كيف نجري الاستصحاب شيخنا؟
وما هو المانع من جريان الاستصحاب؟ المفروض قبل أن يأتم بزيد هو على يقين بمشروعية الائتمام بعمر الأولى. الآن بعدما أتم بزيد هل يجوز له أن ينقل إمامته إلى عمرين في يقين سابق قبل الدخول في الصلاة؟ الآن في شك لاحق، موضوع اليقين والشك هو عمر عن اللولا، فإذا وحدة قضية متيقنة وقضية مشكوكة بالتالي يجوز الاهتمام، هكذا يقرر العلامة.
هذا الاستصحاب صحيح، لكن الآن هي أصلا النية متعلقة بالشخص الأول بالإمام الأول، فكيف أقطع هذه قصدي أنا النية عن الاهتمام الأول وبعدين أجر الاستصحاب للإمام الثاني؟
الآن في النهاية احنا عندنا الكلام جواز الانتقال زين مبني على الدليل، إذا قلنا بأنه لا زال إمكانية اهتمامي بالثاني باق بعد اهتمامي بالأول زين، إذن يجوز نقل الإمامة بترك إمامة الأول وقطعها والانتقال للثاني. أما لو قلتم لا، نحن نقرر بأن أركان الاستصحاب غير مكتملة لأننا ندعي عدم وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، شلون؟ عمر والقضية المتيقنة، عمر والقضية المشكوكة، نقول لا، عمر القضية المتيقنة، عمر القضية المشكوكة، لكن بقيد عمر القضية المتيقنة جواز الائتمام ما لم أأتم بزيد. أما إذا أتممت بزيد لا يوجد عندي يقين بمشروعية الائتمام، انتهى. يعني بعبارة أخرى مشروعية الائتمام لزيد ابتدائي وليس بقائيا، فبعدما اتممت بعمر انتهى إمكانية الائتمام لزيد. ما يوضح كلامه؟ هذان هما الدليلان اللذان استند إليهما العلامة الحلي أعلى الله في الخلد مقامه. للسيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة جواب عن كلا الدليلين. أما بالنسبة للدليل الثاني وهو الاستصحاب فقد أجاب عنه السيد الخوئي بجوابين. الجواب الأول بأن هذا الاستصحاب من الاستصحاب الذي يجري في الشبهات الحكمية، وقد قررنا في الأصول عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية بسبب تعارض المجهول مع الجهل، وهذا مقضي قاض بعدم الجريان. مقامكم مقام استصحاب في الشبهات الحكمية، الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري ليثبت الغرض. المانع الثاني أو الإشكال الثاني، قال بأن هذا من الاستصحاب التعليقي، لأن مشروعية الائتمام بزيد معلق على عدم الائتمام بعمر، فإن هذا من موارد الاستصحاب التعليقي الذي هو إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر يقول: وقد ذكرنا في محله من الأصول عدم حجية هذا النوع من الاستصحاب. واضح؟ لي تعقيب بسيط جدا. جواب السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه صغرويان وليس جوابين كبرويين، بمعنى الإشكال الأول قال: نحن نلتزم بعدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، مقامكم استصحاب في الشبهة الحكمية إذن لا يجري. قلت: هذا يفيد، إنما يفيد على مختاركم، أما لو قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية كما هو الصحيح تبعا للمشهور فلا يأتي هذا الجواب. ده واحد. نجي للجواب الثاني. سيد الخوئي رضي الله تعالى عنه يقول: هذا الاستصحاب تعليقي والاستصحاب التعليقي ليس حجة عندنا. الكلام الكلام سيدنا الجليل، إنما هذا يجري على مبناكم الشريف، أما على مبنى المشهور أو على مبنى الآخرين القائلين بمشروعية الاستصحاب التعليقي لا يجري. وبالعبارة أخرى، لم يجب السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة عن الاستصحاب، وما دام لم يجب عن الاستصحاب لا مجال للقبول بأن الدليل مرتفع. الصحيح أن يجاب، ما لعله كنتم تريدون الإشارة إليه، أن يجاب بأن موضوع الإمامة قبل الائتمام يختلف عن موضوع الإمامة بعد الائتمام. بمعنى صحيح قبل أن أتلبس بالاقتداء بزيد يجوز لي أن أقتدي بعمر، زين، لكن بعدما اقتديت بزيد مو أشك في جواز الاقتداء بعمر، لا يجوز الاقتداء بعمر، بالتالي مشروعية الاقتداء بزيد أو بعمر عفوا معلقة على عدم الاقتداء، لا مفتوحة حتى بعد الاقتداء. وما دام موضوع الاقتداء عدم الاقتداء بإمام آخر، إذن يتغاير الموضوعان، ومع تغاير الموضوعين لا مجال للتمسك بالاستصحاب أصلا. وهذا تشكيك في الأركان، حتى لا تشكل عليه بأن ما أشكلت به على السيد الخوئي يعود عليك في النهاية، لا، هذا تشكيك في أركان الاستصحاب، كأننا نريد أن نقرر عدم توفر أركان الاستصحاب المعتبرة، بالتالي لا مجال لجريان الاستصحاب. صار واضح هذا الجواب عن دليل العلامة الثاني. انجي إلى الجواب عن الدليل الأول. أجاب السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، قال: نحن نسلم بعدم خصوصية للنصوص المذكورة فيما تضمنته من أمور، لكن ذاك لا يعني صلاحيتها للاستناد، لأنها تشير إلى مشروعية النقل حال وجود عذر من الأعذار، ولا خصوصية لأي عذر من الأعذار التي تضمنتها النصوص يتعدى منه إلى أي عذر آخر. إذن النصوص المذكورة موضوعها حال وجود عذر، إلغاء الخصوصية في وجع الباطن، في الرعاف، في حدث الإمام، هذا هو لا يمكن أن نلغي الخصوصية فيه، لكن في النهاية هناك مفهوم كلي مستفاد من هذه النصوص يتمثل أن موضوعها العذر، وهذا ما يمكن أن تلغى خصوصيته. صار واضح؟ إذن مع البناء على هكذا أمر، زين، لا مجال للاستناد بها في محل البحث، لأن كلامنا نقل الإمامة من إمام إلى إمام آخر من دون عذر، ومدلول هذه الروايات يجوز نقل الإمامة من إمام إلى إمام آخر حال وجود العذر. إذن تحصل مما قدمنا ذكرى أن الدليلين اللذين استند إليهما العلامة رضي الله تعالى عنه في مقام إثبات مشروعية نقل الإمامة من إمام إلى إمام آخر مطلقا حتى لو لم يكن هناك عذر يدعو إلى ذلك تحصل وتبين عدم تمامية هذين الدليلين وتمامية الدليل الذي دل على مقالة المشهور. يبقى الكلام في التفصيل الذي أفاده الشهيد الأول، بينما إذا كان النقل إلى إمام أفضل فيجوز، وبينما إذا كان النقل إلى إمام أقل في الفضيلة فلا يجوز، يأتي عليه الكلام والحمد لله.